يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، لبيك يا بقية الله، أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا، ووفيت وأوفيت، وإنا عبيدك الحيارى، سائلوك وآملوك يا بقية الله، متى نصبح كائنات وفية معك؟ إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا، أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. يا كل الدين ويا أصل الدين، إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب، رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة، أين محيي معالم الدين وأهله؟ فالدين وأهل الدين من دونك موتى، أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح، من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان. يا أطيب كل الطيب بقية الله، سلام عليك. أيها المهدويون، أيتها المهدويات، مساكم الله بالخير، سلام عليكم جميعا. ملف الكتاب والعترة، الجزء الأول، العقل الشيعي، الحلقة الأولى. الحلقة الأولى مقدمة لهذا الملف، تشتمل على توضيحات هي بمثابة حلقة ربط في فيما بينما تقدم في الملفات السابقة وما سيأتي في طوايا ملفنا هذا. إذن نحن بين يدي بعض التوضيحات لأجل أن يتواصل الحديث مترابطا فيما بينما تقدم ذكره في الملفات السابقة وفيما سيأتي بيانه في حلقات هذا الملف، ملف الكتاب والعترة. لكنني قبل أن أتناول هذه التوضيحات أشير إلى ملاحظة سريعة، هي نصيحة ونصيحة صادقة للمصابين بداء الصنمية المقيت ألا يشاهدوا هذا البرنامج، ألا يتابعوا هذا البرنامج خوفا على تعكير صفوهم ومزاجهم. أعود إلى توضيحات هذه الحلقة. التوضيح الأول، أقف عند سطور من خطبة لسيد الأوصياء، هذا هو الكافي وهذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف. شيخنا أبو جعفر الكليني يروي لنا هذه الخطبة عن سيد الأوصياء، خطبة طويلة لكنني أخذ منها موضع الحج. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: فيا عجبا وما لي لا أعجب. سيد الأوصياء يقول: فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصون أثر نبي، لا يقتصون يعني لا يتابعون، اقتص الأثر يعني تابعه. فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق، هذه الفرق التي تدعي أنها تنتسب إلى محمد صلى الله عليه وآله. فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب المعروف فيهم ما عرفوا، موازين المعروف والمنكر بحسب مقاساتهم. المعروف فيهم ما عرفوا، ما حددوه بقياساتهم. والمنكر عندهم ما أنكروا وإن كان معروفا في الحقيقة. أليس يأتي على هذه الأمة أنها ترى المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا، وكل امرئ منهم إمام نفسه. وهذا هو الجهل المركب الذي قتل الجميع. وكل امرئ منهم إمام نفسه، آخذ منها، آخذ من نفسه، آخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات بحسب تصوره. هو يتصور أن هذه عرى وثيقة وأسباب محكمات، فلا يزالون بجور ولن يزدادوا إلا خطأ، لا ينالون تقربا ولن يزدادوا إلا بعدا من الله عز وجل. أنس بعضهم ببعض، هم أحدهم يؤنس الآخر، أنس بعضهم ببعض. الأنس هنا ليس المعنى الاجتماعي للأنس، وإنما الأنس الفكري، الأنس العقائدي، الأنس العلمي، الأنس الديني. أنس بعضهم ببعض وتصديق بعضهم لبعض، كل ذلك وحشة مما ورث النبي الأمي، ونفورا مما أدى إليهم من أخبار فاطر السماوات والأرض. هؤلاء في الحقيقة ما هم؟ أهل حسرات، أهل حسرات في الدنيا حين تتضح الحقائق لهم فيما بينهم وبين أنفسهم، ولكن العناد يأخذهم بعيدا، وأهل حسرات في الآخرة، أهل حسرات وكهوف شبهات، مجامع للشبهات، وأهل عشوات، والعشوات هي المتاهات، العشوات هي الظلمات، وأهل عشوات وضلالة وريبة. من وكله الله إلى نفسه ورأيه فهو مأمون عندمن يجهله، مأمون عندمن يجهله. من يجهله يعتقد بأن هذا الشخص، هذه الجهة جهة آمنة. من وكله الله إلى نفسه ورأيه فهو مأمون عند من يجهله، غير المتهم عند من لا يعرفه. فما أشبه هؤلاء بأنعام أو بأنعام قد غاب عنها رعاؤها؟ فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها رعاؤها؟ أنعام سائمة غاب عنها الرعاة فكانت سائمة، كل ذلك حديث عن المخالفين. ولكن الكلام الذي نقصده ما تحدث به سيد الأوصياء عن شيعته، وهو يتحدث عن مستقبل شيعته وواسف من فعلات شيعته وواسف من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم. يتحدث عن أيامه وكيف أن شيعته القلائل قد توشجت وتآصرت وتشددت مودتهم والعلقة فيما بينهم، وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا. موطن الشاهد هنا المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع. الأحاديث التي مرت في ملف العصمة، في ملف الظهور والجفر، في الملف المهدوي، في ملف التنزيل والتأويل، حيرة الشيعة واضطرابهم بين المهم والأهم، يتركون الأهم ويتمسكون بالمهم. وإلى هذه الحقيقة يشير سيد الأوصياء: المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع. الأصل هو الأهم والفرع هو المهم، تشتتوا عن الأصل ونزلوا بالفرع فتمسكوا به. المتشتتة غدا، يتحدث عن مستقبلها، عن أيامنا هذه. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته، يتوقعون الفتح والنصر والفضل والهدى ولكن من جهة أخرى لا من الجهة الحقيقية. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته. كل حزب منهم، إنهم أحزاب، كل حزب منهم آخذ بغصن من ذلك الفرع. أينما مال الغصن مال معه، وتركوا الأصل وحيدا وتشتتوا عنه. وهذا هو واقعنا الشيعي، والملفات السابقة كلها تفصيل لهذه الكلمة. الكلمة واضحة وصريحة: وواسفا من فعلات شيعتي، إلى أن يقول المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته، كل حزب منهم آخذ بغصن، أينما مال الغصن مال معه. الخطبة طويلة لكنني أكتفي بما أخذت منها، لأن الحديث عن هذا المطلب قد مر في الملفات السابقة وتحدثت عنه من جهات مختلفة ومن نواح شتى. والحقيقة واضحة لا تحتاج إلى شرح وإلى بيان كثير. لو نظرنا إلى المؤسسة الدينية لوجدنا أن المؤسسة الدينية إذا كان لها من شغل شاغل، شغلهم الناس، كل أعمالهم سواء كانت بالإخلاص أو من دون الإخلاص إنها للناس وحول الناس. أما إمام الناس فلا يوجد شيء عنه، لا يوجد أي شيء عن إمام الناس. الناس أمر مهم وإمام الناس هو الأهم. أما الشيعة فقد صار همهم وتفكيرهم وصار دينهم في رموزهم الدينية من مراجع وفقهاء وعلماء وقادة ورموز في الدين، في العلم، في السياسة، في المجتمع، وتركوا الإمام الأصل، فلا أثر للحديث عن المعرفة الحقيقية للإمام المعصوم، لا في أجواء المؤسسة الدينية ولا في مناهجها الدراسية ولا في المؤسسات الإعلامية التابعة لها. وما يطرح عن الإمام المعصوم ما هو إلا شيء إن كان صحيحا فهو في حواشي حواشي معرفته. وأما الشيعة فعقولها صدى لما يصدر عن المؤسسة الدينية وعن مؤسساتنا الإعلامية. وأعتقد أن القضية واضحة لا تخفى على ذي لب وعلى ذي عين. قد يرفضون ما قلته وما أقوله وقد يرقعون، وتلك هي مشكلتنا الأخرى، الترقيع. نرقع ونحن نعرف بأن هناك من العيوب ما لا يمكن أن ترقع. على أي حال، في هذه الحلقة الكلام هو مجرد توضيحات وملاحظات لأجل ترابط البحث فيما بين الذي مر وبين الذي يأتي، وإلا جوهر البحث سيبدأ من حلقة يوم غد، من الحلقة الثانية. هذا التوضيح الأول. التوضيح الثاني، حين نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. يعني أن انتسابنا إلى محمد وإلى علي لا بد أن يكون بتصديق منها صلوات الله وسلامه عليها. وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك. يعني بوابة التصديق هي الحديث عن محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، عن التصديق والإيمان بهما، ولكن الجهة التي نتوجه إليها فاطمة. تلاحظون العبارات واضحة، ومر الكلام عن هذا المعنى في ملف التنزيل والتأويل. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لأي شيء، لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك. إن كنا صدقناك، وهذا التصديق أي تصديق؟ تصديق بمحمد وعلي، تصديق لمحمد وعلي. إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. التطهير والتصديق والتسليم والإيمان بمحمد وعلي إنه من بوابة فاطمة. الكلام واضح، وهذا المضمون يتردد ويتكرر ويتأكد في كل نصوص زياراتها الشريفة. وقد مر الكلام عن ظلامة فاطمة. ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي، لا أتحدث عن الوسط الناصبي، لا شأن لي بالوسط الناصبي، في الوسط الشيعي ظلامة فاطمة. فاطمة لا ذكر لها في المباني العقائدية، ولكن هذه الزيارات الشريفة تجعل فاطمة هي البوابة، من خلالها يكون التصديق، من خلالها يكون الإيمان. لماذا؟ لأنها قيمة الدين، لها القيمومة على الدين، ومر الحديث عن هذا المطلب. مشكلتنا في الواقع الشيعي حيرة بين الأهم والمهم، وتلك الحيرة ظهرت جلية في حيرة علمائنا بين التنزيل والتأويل. وما يريد أن يفهم المطالب واضحة عليه أن يرجع إلى ما تقدم من الملفات، وخصوصا ملف العصمة، ملف الظهور والجفر، الملف المهدوي، ملف التنزيل والتأويل. من أراد أن يحصل على الصورة الكاملة عليه أن يراجع الملفات المتقدمة حتى تتجلى هذه المعاني وتتضح هذه الحقائق. ظلامة فاطمة هي الحجاب الكبير والمانع الكبير عن أن تتجلى البصيرة العقائدية السليمة. إذا ذهبنا إلى نهج البلاغة الشريف وإلى ما قاله سيد الأوصياء بعد أن شيعت الزهراء وواراها الثرى، مما قاله سيد الأوصياء مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقف على ثراها الأقدس: أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. الليل المسهد هو ليل الأحزان وليل السهر باللوعة والألم. أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. الخطاب مع رسول الله: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، وستنبئك ابنتك بتضافر. كلمة تضافر إلى أي شيء تشير؟ ما معنى التضافر في لغة العرب؟ التضافر هو التظاهر، التظاهر يعني التوافق. تظاهر القوم على الأمر الفلاني، أي توافقوا. التضافر يعني أن يتألبوا جميعا على أمر واحد، تضافروا على الأمر الفلاني، تألبوا وتآلبوا على أمر واحد. التضافر يعني التعاون والاتفاق. التضافر يعني التصابر، يتحملون ما يتحملون في سبيل إنجاز أمر. التضافر يعني التواصل والاستمرارية. كلمة سيد الأوصياء تشير إلى هذه القضية، تشير إلى استمرارية هضمها صلوات الله عليها. لنستمر في قراءة ما قاله: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال. أحفها يعني اسألها واسألها واسألها حتى تصل إلى تمام الحقيقة، فأحفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر، أما إذا طال العهد فالقضية ستكون أقسى وأقسى. الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل ذلك جرى على فاطمة وتضافرت الأمة عليها، هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر، هذا والأمر قريب، أما إذا طالت المدة فإن هضمها وإن ظلامتها ستكون أشد وأشد وأشد. وهذا هو الذي تم الحديث عنه في ملف التنزيل والتأويل.
وسيد الأوصياء هنا يختار هذا التعبير، هذا ولم يطل العهد، يشير صلوات الله وسلامه عليه إلى ما جاء في سورة طه الآيات التي تتحدث فيها السورة الشريفة عن قصة موسى عليه السلام. وما أعجلك عن قومك يا موسى، الآية 83 وما بعدها. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. السامري والعجل، ولهذه الأمة سامري وعجل، والروايات بينت هذا المعنى. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. سيد الأوصياء هنا يشير إلى هذا المضمون حين يقول هذا ولم يطل العهد، فتضافرت الأمة على هضمها. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. هذا المضمون يتلاحق واضحا في سورة الحديد. إذا ذهبنا إلى سورة الحديد وإلى الآية 16 ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا طال الأمد ماذا يترتب على طول الأمد؟ فقست قلوبهم. فكانت الظلامة لفاطمة بتضافر الأمة، ولما كان العهد طويلا ولم يطل العهد، فكيف إذا طال الأمد ومرت القرون؟ إذا طال الأمد يترتب على ذلك قسوة القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية جاءت بعد مجموعة من الآيات الكريمة في سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أي نور هذا؟ هذا هو النور الفاطمي. نحن قرأنا في زيارتها قبل قليل بأن تصديقنا لمحمد وعلي لا يكون إلا بتصديقها هي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لأنهم يعيشون في ظلمات أنفسهم، في ظلمات عقولهم، في ظلمات مواقف يوم القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، بداية هذا النور من أين تأتي؟ كلامكم نور. نحن كيف نحصل على نوريتهم؟ أليس من خلال كلامهم؟ خصوصا نحن الذين نعيش في عصر الغيبة، كلامكم نور، البداية من كلامهم. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، ينادونهم ألم نكن معكم. كما قلت في أول الحلقة، إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا، أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. هذه الكلمات بحاجة إلى شرح، لكنني لست بصدد الدخول في كل هذه التفاصيل، ربما في وقت آخر أتناول هذه الآيات. هذا هو التوضيح الثاني. أما التوضيح الثالث، التوضيح الثالث تعريف موجز بهذا الملف، ملف الكتاب والعترة، برنامج كبير وواسع، حلقاته كثيرة، لذا قسمته على أجزاء. في هذا المقطع الزماني، في هذه الأيام وفي هذه الليالي، سأتناول الجزء الأول من هذا الملف، ملف الكتاب والعترة، أربعة أجزاء. الجزء الأول العقل الشيعي، الجزء الثاني الكتاب الصامت، الجزء الثالث الكتاب الناطق، الجزء الرابع الخاتمة. أربعة أجزاء، كل جزء من هذه الأجزاء يشتمل على عديد من الحلقات، على مجموعة من الحلقات. الجزء الذي بين أيدينا هو الجزء الأول، وعنوانه العقل الشيعي. هذا الجزء يتناول دراسة أهم المضامين الواقعة تحت هذا العنوان العقل الشيعي، من جهة نظرية أولا ثم من جهة عملية. مرادي من الجهة العملية هو التطبيقات العلمية لما يتم طرحه في حلقات هذا البرنامج، لكنني كما قلت فيما مر من حديثي في هذه الحلقة أو في الإعلانات أو حتى في البرامج السابقة، من أن هذه المطالب مطالب مبنائية، هذه مباني وقواعد، ومن أراد أن ينتفع منها لابد أن يكون قد اطلع على ما تقدم من بحوث ودراسات في الملفات المتقدمة. إنه تعريف موجز لبرنامج ملف الكتاب والعترة، وهذا هو التوضيح الثالث من توضيحات هذه المقدمة. التوضيح الرابع وهو آخر التوضيحات في هذه المقدمة، عنوان هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة العقل الشيعي. ما المراد من هذا العنوان؟ أنا لا أريد أن أدخل في تنظير لا حاجة عملية به لمن يتابعني، وإنما بشكل موجز وسريع أوضح هذا المعنى وسأختصر الكلام. أساسا مصطلح العقل هذا العنوان لا يملك الناس تعريفا له. قد يقول قائل والتعاريف المذكورة ليست تعاريف لكنه العقل، لحقيقة العقل، وإنما هي لآثاره. العقل معنى من المعاني التي يدركها الإنسان بالبداهة، ويمكن القول بأن علم الإنسان بالعقل هو من نحو العلم الحضوري، لأنه في علمه بعقله يكون المعلوم قد حضر بنفسه، وهذا ما يسمى بالعلم الحضوري. لا أريد الخوض في هذه القضية، قد يناقش فيها البعض وقد يقبلها البعض، لا أريد الخوض في هذه القضية. العقل إدراكه، الإنسان يدرك معنى العقل، يدركه بالبداهة. الملا هادي السبزواري في منظومته الفلسفية في منظومة الحكمة حينما يتحدث عن الوجود فماذا يقول؟ مفهومه من أوضح الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. الإنسان يدرك مفهوم الوجود، يدركه، مفهومه من أوضح الأشياء وكنهه، أما كن الوجود فهو في غاية الخفاء. العقل كذلك، هناك الكثير من المعاني ومن الحقائق ما يمكن أن يصلح لها هذا البيان الذي أشار إليه الملا هادي السبزواري في منظومته الحكمية. العقل كذلك مفهومه من أوضح الأشياء لأنه يدرك بالبداهة وكنه في غاية الخفاء. أما كنه ما هو؟ لا نملك تعريفا له، وما جاء من تعاريف عند الفلاسفة حين قالوا بأنه قوة يجود بها أو يوجد بها التمييز بين ما هو حسن وما هو قبيح، فما ذلك بتعريف للعقل؟ إنه تعريف لآثار العقل، تعريف العقل بآثاره، إلى غير ذلك من تعاريف الفلاسفة والحكماء والمناطق، بل حتى ما جاء في الأحاديث المعصومية الشريفة بأن العقل ما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان وأمثال هذه التعاريف، إنه تعريف للعقل بآثاره. حين نقول ما يعبد به الرحمن، هذه آثار العقل، ليس الحديث هنا عن كنه العقل. على أي حال، العقل كما قلت في البعد النظري ليس له من تعريف، إنما يدرك بالبداهة، وما جاء من تعريف للعقل فهو حديث عن آثاره. هذه نقطة، الحديث ليس عن العقل بما هو عقل، وإنما عنوان هذا الجزء العقل الشيعي، ولكن بيان هذه المسألة أو هذه النقطة أجدها ضرورية. النقطة الثانية، العقل يقسم إلى مراتب وإلى عدة تقسيمات، وكل قسمة بلحاظ معين. لا أريد أن أدخل في كل أنواع القسمة التي قسم بها العقل، أشير إلى نوع واحد أو نحو واحد من أنحاء تقسيم العقل. العقل الذي هو حجة على العباد، وهو عقل البديهيات، المسائل الضرورية التي يتفق عليها الجميع، سواء كانوا من أهل الديانات أم لم يكونوا من أهل الديانات، سواء كانوا من أهل الشرق أم كانوا من أهل الغرب، سواء كانوا من أهل العلم أم لم يكونوا كذلك. هناك بديهيات يتفق عليها الناس عموما، النقيضان لا يجتمعان، مثلا الكل أكبر من الجزء، الأثر يدل على المؤثر، وأمثال ذلك. هناك بديهيات كثيرة، هذا هو العقل الحجة على العباد، وحديث هنا ليس عن هذا العقل، هذا الذي أشارت إليه الروايات الشريفة حين قسمت الحجة إلى حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة الأنبياء الرسل الأئمة، والحجة الباطنة العقول، العقول التي تدرك بديهيات الأشياء التي يتفق عليها الجميع بغض النظر عن المشارب والأذواق الدينية والفكرية. وحديثي أيضا في هذا الملف ليس عن هذا المقام العقلي، إنما الحديث عن العقل العملي، عن العقل التجريبي التجربي، العقل الذي يأتي من مناشئ مختلفة، تدخل الوراثة والأعراف والتقاليد والثقافة العامة والتربية في المنزل والتربية في المجتمع والتعليم، حجم المعلومات، نوع الاختصاص ونوع العلم، نوع الثقافة، التجارب الحياتية التي يشاهدها الإنسان أو يعيشها ويعيش تلك المعاناة، التجارب التي يقرأها ويتعلمها، عوامل عديدة، قطعا طبيعة الزمان، طبيعة المكان، نوع الحضارة، أسلوب العيش، وسائل الحياة، وسائل العمل، وسائل الراحة، وسائل الإنتاج، كل ذلك له مدخلية في تكوين العقل العملي أو العقل التجريبي أو التجريبي. حديثنا عن هذا العقل حين نتحدث عن العقل الشيعي، الحديث الذي يكون بهذا الاتجاه الذي له مناشئ من نفس الواقع الذي يعيشه الإنسان أو يعيشه المجتمع، وهذا هو العقل العملي. والناس عموما تحتكم إلى هذا العقل، أولئك قلة الذين يحتكمون إلى العقل بالمعنى الأول في المقام الأول. الآن حين تطرح فكرة أو حين تعرض نظرية أو يبين معتقد من المعتقدات، فهناك من الناس من يقول بأن هذا الأمر يقبله العقل، وهناك من الناس في نفس الوقت يقول بأن هذا الأمر لا يقبله العقل، وهو يتحدث عن العقل العملي، عن عقله. أولئك الذين يقيسون المسائل في مستوى العقل الحجة، في مستوى الضروريات والبديهيات الفكرية، هؤلاء الذين يفلسفون الأمور يذهبون بعيدا في تحقيقها، أهل العلم أهل الفكر ربما يتناولون الأمور من هذا المنظار، لكن بشكل عام الناس حين تحتكم إلى العقل إنها تحتكم إلى العقل العملي. والعقل العملي قد يكون حجة في بعض الأحيان على الإنسان، لكنه ليس بحجة في المطلق. العقل الحجة في المطلق هو العقل الذي مكوناته البديهيات والحقائق الثابتة التي اتفق عليها الجميع. أما العقل العملي قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. كيف يمكن أن تتحدث حجية العقل العملي؟ ذلك مرده إلى مناشئ هذا العقل. إذا كانت مناشئ هذا العقل صحيحة فإن العقل العملي يكون حجة على العبد. أما إذا كانت مناشئ هذا العقل ليست صحيحة، لنفترض أن إنسانا فتح عينيه في عائلة ملحدة، المكتبة في بيته مكتبة إلحادية، زوار أبيه وأمه من الطبقة الملحدة، وعاش في مثل هذه الأجواء، وتكون عنده العقل العملي من هذه المناشئ، لا يكون عقله العملي هنا حجة عليه. إذا كانت المناشئ صحيحة وإنما يتم تعيين وتشخيص صحة هذه المناشئ على أساس المقام الأول للعقل، وأنا هنا لا أريد أن أذهب بكم بعيدا في مثل هذه التنظيرات، مقصدي الأول والأخير هو توضيح هذا العنوان، ما المراد من العقل الشيعي. إلى هنا وصلنا أن المراد من العقل هو العقل العملي. العقل العملي أيضا يقسمه علماء الاجتماع إلى العقل الشخصي، العقل الفردي، وإلى العقل الجمعي. العقل الفردي هو العقل العملي الذي يحمله كل فرد من الأفراد، وقطعا ستكون لكل عقل فردي مناشئ، الأسر تختلف، المدارس تختلف، قوة الإدراك عند الإنسان تختلف، درجات الذكاء مختلفة، درجات تلقي المعلومات مختلفة، درجات التفاعل والوعي والملابسة مع الأحداث والحياة مختلفة من شخص إلى آخر، طول العمر، كثرة التجارب. الإنسان الذي يعيش في الصحراء ليس كالذي يعيش في قرية، والذي يعيش في قرية ليس كالذي يعيش في مدينة صغيرة. أصحاب الأموال والإمكانات الاقتصادية الهائلة ما يمرون به من تجارب وأمور حياتية تختلف عن الفئات التي تعيش عيش الكفاف أو دون ذلك. القضايا لها تفاصيل. العقل العملي الفردي له مناشئه، منها ما قد يكون مشتركا فيما بين مجموعة من العقول الفردية، ومنها ما يكون خاصا بكل عقل. وهناك العقل الجمعي، وهو العقل المحرك لمجموعة من البشر، قليلة أو كثيرة، لأمة، لشعب، لشعوب، لأمم، العقل الجمعي. وأنا هنا لا أتحدث عن العقل الجمعي، إذ ربما في الغالب حين يطرح هذا المصطلح العقل الجمعي يقصد من الحالة المحركة لمجموعة من البشر في ظرف معين، مثلا الإدراك أو الوعي المحرك لشعب في ثورة ضد حاكم من الحكام، المحرك الذي حرك هذه المجموعة من الناس سواء كانت كبيرة أو صغيرة يسمى بالعقل الجمعي. في الغالب حين يطلق العقل الجمعي المراد من المحرك لمجموعة من البشر في ظرف له خصوصية، مفرحة، محزنة، باعثة على الأمل، باعثة على اليأس، تفاؤل، تشاؤم، أمثال ذلك، خوف، أمن، الظروف العامة التي تكون محرجة ومحركة لمشاعر الناس، إن كان في الطرف الإيجابي أو في الطرف السلبي. أنا هنا لا أتحدث عن العقل الجمعي بهذا المعنى حين أتحدث عن العقل الشيعي، وإنما مرادي من العقل الشيعي معنى آخر هو قريب من العقل الجمعي. مرادي من العقل الشيعي هو العقل المنتشر في الأمة، الذي هو عبارة عن ثقافة منتشرة وعن عوامل وأسباب تحرك الوعي، تحرك الإدراك في مجموعة من الناس، والحديث هنا عن العقل الشيعي بالخصوص. الحديث عن العقل الشيعي هو العقل المنتشر في الأمة الشيعية. مجموعة الثوابت، الأصول، القواعد، مجموعة مشكلات الثقافة الشيعية، قل ما شئت من التعابير ليس مهما، لكن هناك محرك للوعي والإدراك في الأمة الشيعية هو هذا الذي أنا أتحدث عن وأسميه بالعقل الشيعي، كما يكتبون فيقولون مثلا العقل الغربي، أو يقولون مثلا العقل العربي، أو يقولون العقل الأمريكي، وهكذا. وهي مجموعة الأسس والروابط والضوابط والقواعد التي تشكل التفكير العام في أمة من الأمم. وحديثي في هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة عن هذا المضمون أحاول أن أدخل إلى أهم الأمور التي من خلالها يتشكل العقل الشيعي. حديثي عن العقل الشيعي للأمة الشيعية، قطعا هناك عوامل عديدة تشكل هذا العقل. من هذه العوامل التراكمات التاريخية، من هذه العوامل الحالة السياسية للأمة، من هذه العوامل الحالة الاقتصادية والاجتماعية. هناك عوامل عديدة، التأثر بالأمم الأخرى، ولكن في الأمة الشيعية بما أن الحديث عن عنوان ديني، حين أقول أمة شيعية يعني أمة دينية، يعني أمة متدينة، لأن هذا العنوان الشيعي عنوان ديني، لذا سيكون تركيزي في الحديث عن هذه الجهة، عن العوامل التي تشكل العقل الشيعي في بعده الديني. قد تكون هناك إشارة عرضية إلى التراكمات التاريخية، إلى المحفزات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قد تكون هناك إشارة أيضا إلى التأثر بالأفكار الأخرى، التأثر بالآخر. ولكن الحديث هنا في ملف الكتاب والعترة، لأن هذا الملف بحث في جانب عميق من الدين، لذا الحديث يكون في الجهة الدينية وبنحو خاص في جهة العلم الديني. لذا ألفت نظركم إلى قضية مهمة جدا، أن العقل الشيعي، ومرادي من ذلك عقل الأمة الشيعية، العامل الأول والأخير الذي يشكل هذا العقل خصوصا في بعده الديني، العامل الأول والأخير هو عقل النخبة الدينية. عقل النخبة الدينية هو الذي يشكل عقل الأمة الشيعية، يعني المؤسسة الدينية، يعني المؤسسة العلمية الدينية. وبشكل واضح وصريح، يعني المنهج العلمي الديني، لأن النخبة الشيعية إنما يتشكل عقلها العملي من خلال المنهج العلمي، من خلال المنهج البحثي والفكري. أعتقد أن القضية باتت تتضح، الصورة تتجلى، أن المراد من هذا العنوان العقل الشيعي هو عقل الأمة الشيعية. وأنا أركز النظر على الجانب الديني، والجانب الديني في الأمة الشيعية يأخذ مساحة واسعة في عقلها المنتشر، في عقل الأمة، حتى عند الأفراد الذين لا يلتزمون بالتعاليم الدينية. وحديثنا هنا عن المؤمنين، وحديثنا هنا عن أشياع الحجة بن الحسن. أساساً هذه البحوث وهذه البرامج هي محاولة لخطوات قد تكون ناجحة أو ليست ناجحة في أجواء التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولو على مستوى الكلام فقط، ولو على مستوى الحديث فقط، لأننا لا نملك أكثر من ذلك، لا نملك أكثر من ذلك من جهة الإمكانات، ومن جهة القلوب، ومن جهة الأعمال الصالحة، ومن جهة البصائر. ما نملكه شيء محدود، لذا هي محاولة في هذا الطريق، قد تكون ناجحة وقد تبوء بالفشل. ما كان فيها من حسن منه صلوات الله عليه، وما كان فيها من فشل ومن عيب فمني. أعود إلى كلامي، عقل الأمة الشيعية العامل الأول والأخير والأهم في تشكيله هو عقل النخبة الشيعية. وعقل النخبة الشيعية إنما هو من خلال المنهج العلمي، من خلال المنهج الفكري يتشكل. لذا سيكون الحديث في هذه الأجواء. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أول شيء يقوم به إذا ما خرج هو جمع العقول. إذا نذهب إلى أحاديث وروايات أهل بيت العصمة فنقرأ: عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد. إذا قام قائمنا يعني أول شيء وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. أي أمة تريد صلاح أمرها عليها، حينما أقول عليها على نخبتها، على علمائها، على قادتها، أن يرسموا لها المنهج الصحيح، أن ينشئوا فيها العقل الصحيح، العقل العملي الواعي. ولذا إمام زماننا لأنه صاحب الولاية فهو بولايته سوف يصلح العقول، أما نحن فعلينا أن نتحرك بهذا الاتجاه بحسب الأسباب المتوفرة، بحسب الأسباب الطبيعية، من خلال الإعلام والمؤسسات التعليمية، من خلال مؤسسات الدراسات الاستراتيجية، من خلال التقييم والمتابعة، من خلال إصلاح المنهج العلمي، من خلال التبليغ والإرشاد. هناك عوامل وأسباب موجودة من خلالها يتم إصلاح العقل العملي للأمة حتى تتحرك باتجاه التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحتى تنجو من هذا المأزق. أي مأزق؟ الحيرة بين المهم والأهم، والحيرة بين التنزيل والتأويل. نحن بحاجة إلى عقل شيعي، أزمتنا أزمة عقل، والقضية من هنا تبدأ. إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. هذه الرواية عن ابن أبي يعفور. رواية ثانية عن أبي خالد الكابلي عن باقر العلوم: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. وقضية العقول مرتبطة بقضية العلم. في وصية أمير المؤمنين لكميل ابن زياد: يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم عليه السلام يختمه. يا كميل، ما من علم، الرواية في تحف العقول عن سيد الأوصياء: يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم عليه السلام يختمه. الروايات عديدة ووفيرة في هذا المضمون. الرواية عن صادق العترة: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. هذا العلم يحتاج إلى عقول. لذلك الإمام بولايته سيرتقي بالعقول، والعبارة واضحة، فجمع بها عقولهم، يرتقي بها، يجمع هذه العقول ويرتقي بها، يشكل منها عقلا كليا في داخل الأمة، العقل المنتشر، العقل الذي تم الحديث عنه قبل قليل. أما نحن لا نملك هذه الولاية، فلا بد أن نسير بالأسباب. ولذا كان هذا الحديث، أزمتنا أزمة عقل، والحديث عن التمهيد للإمام الحجة لا يكون إلا من خلال بوابة معرفة إمام زماننا، ومعرفة إمام زماننا لا تكون إلا من بوابة العقل السليم، والأمة بحاجة إلى ذلك العقل السليم. إمامنا السجاد ماذا يقول؟ إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة. نحن بحاجة إلى عقول مكملة بأي شيء؟ مكملة بالمنهج المعصومي. إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة، أما حينما يكون المنهج العلمي مأخوذا من المخالفين أو مشوبا بفكر المخالفين، ماذا ستكون النتائج؟ ستكون النتائج أن هذا المنهج الذي سينشئ هذا العقل سوف لن يصل إلى الجادة الصحيحة، ولن يصل إلى النتائج الصحيحة. إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم. تسليم بالمعنى الحقيقي، بالمعنى العلمي، بالمعنى الفكري، لا التسليم بالمعنى الساذج، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، هناك ظاهر وباطن، وأولكم وآخركم، هناك أول وآخر، وسركم وعلانيتكم، وهناك سر وعلانية، وشاهدكم وغائبكم، وهناك شهود وهناك غيب. إني مؤمن بإيابكم ورجعتكم، وهناك إياب ورجعة، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. فمن سلم لنا سلم، ومن اقتدى بنا هدي. كيف يقتدي بهم من دون معرفة؟ لا بد من معرفة. الاقتداء ليس في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هذه في أبجديات الاقتداء. الاقتداء اقتداء على مستوى القلوب، على مستوى العقول، على مستوى البصائر. ومن اقتدى بنا هدي، وهنا لا بد من إنشاء العقل الشيعي المنتشر في الأمة وفقا لهذه الضوابط والقواعد. إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اقتدى بنا هدي، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك. الحديث ليس عن القياس والرأي في حدود الفتيا في مسائل الصلاة والصيام، حديث بشكل عام. إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول الناقصة، الأحكام الشرعية تمثل جزءا يسيرا جدا من الدين. ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم. لماذا وهو لا يعلم؟ لأنه يتصور بأن عقله على صواب، فيتصور بأنه على علم، ولكنه يكفر بالسبع المثاني وبالقرآن العظيم. المشكلة هنا، المشكلة في العقل العملي، المشكلة هنا في العقل المنتشر في عقل الأمة. ومشكلتنا هنا، حديثنا في هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة في هذه الأحناء في هذا المضمون، سوف أتحدث عن العوامل التي تشكل العقل الشيعي. أتناول القضية من وجهة نظرية، ثم نحاول أن ندرس الواقع الشيعي في مختلف أبعاده. المطلب فيه شيء من العمق، وهو في غاية الأهمية، وستسمعون من الحقائق الشيء الكثير، ربما تسمعون بها أول مرة، لا سمعتم بها سابقا ولن تسمعوا بها خارج هذا البرنامج. الحلقات القادمة مفعمة بمطالب علمية كثيرة، لذا تحتاج إلى المتابعة وتحتاج إلى الصبر. المتابعة حتى لا تتفلت المطالب، لأنه إذا استمعتم إلى حلقة وتركتم حلقة، هذا الفراغ سيترك أثرا كبيرا على صورة البحث وعلى صورة المضامين المترابطة من أول حلقة إلى آخرها. على أي حال، نحن بحاجة إلى متابعة وإلى مصابرة. هذه الحلقة الأولى سوف لن أتحدث أكثر من ذلك، وإن كانت بقيت مطالب كان في نيتي أن أتناولها، لكنني سأتركها للحلقات القادمة. أعتقد بهذه التوضيحات صارت عندنا صورة واضحة مجملة عن هذا الجزء من برنامج ملف الكتاب والعترة. ألقاكم على ولاء فاطمة وآل فاطمة في حلقة يوم غد. أسألكم الدعاء جميعا.